أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن العلماء وقعوا في مأزق، كلا الفريقين، القائل بإلحاق السفر بغيره والقائل بالتفصيل، كلاهما وقع في مأزق. أما القائل بالإلحاق وهم مشهور القدماء والمتأخر الذين ناقشناه، فمأزقهم هو مخالفة هذه النصوص التي أمامه، التي تأخذ بتلابيبهم كما يقال، ورأيتهم أنهم شرقوا غربوا للتخلص من النصوص، وكلها كانت محاولات ليست ناجحة. فهذا إذا انتهينا من مناقشة مأزق الخصم، لأننا من نقول بالتفصيل بين السفر وغيره. فمأزق الخصم إذن هو هذه النصوص التي تأخذ بتلابيبه كما قلنا، وحينئذ لم يفلح في التخلص منها. أما القائلون بالتفصيل فمأزقهم له منشآن. المنشأ الأول بدأنا به بالدرس السابق، وقلنا أنهم ما داموا يقولون أن الحضر كبقية الشروط، كلها شروط وجوب، فلماذا إذن أصبح الحيض والنفاس والمرض من جهة لا يقضى عن الميت إذا مات بهذه الأعذار، بينما يقضى عن الميت إذا كان عذره السفر؟ والمفروض أنها كلها هي شروط وجوب، فمن أين نشأ هذا الفرق في الحكم بينها؟ هذا المنشأ الأول لمأزق أصحابنا، يعني أصحاب هذا القول القائل بالتفصيل. نحن لا يأتي علينا هذا المأزق بفضل الله، لأننا نفرق، نقول أن الحضر شرط واجب، الوجوب فعلي وموجود، فإن قضى فبها، وإن لم يقضي لعدم التمكن وجب على وليه القضاء، من جهتنا محلولة، لأننا وإن قلنا بالتفصيل لكننا نختلف مع القائلين بالتفصيل بين السفر وغيره بتفصيل آخر، وهو أن السفر شرط واجب والبقية شرط وجوب. فإذا لا يأتي علينا المأزق، وإنما هم عليهم أن يجيبوا. وقلنا لهم محاولات لاستكشاف الفرق، ذكرنا المذكور محاولتين، المحاولة الأولى ذكرناها بالأمس ونقلناها عن سيد السبزواري، من أن القضاء ليس تابعا لفعلية الخطاب به، بل يكون تابعا للملاك وهو موجود، وهذا أجبنا. المحاولة الثانية، ولازلنا في المنشأ الأول من مناشئ المأزق للقائلين بالتفصيل، المحاولة الثانية قلنا ما ذكرها الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، فإنه قال: قيل والسر في وجوب القضاء عن المسافر خاصة دون بقية الأعذار، تمكن المسافر من الأداء، كان يمكنه أن لا يسافر ويتمكن من الأداء، أو يقيم في سفره ويتمكن، فهو كان متمكن من الأداء، والتمكن من الأداء أبلغ في إيجاب القضاء من التمكن من القضاء. افترضوا ما تمكن من القضاء، بس هو أصلا كان متمكن من الأداء بترك السفر أو بالإقامة، فلذلك وجب على المسافر دون غيره. هذا الذي قاله الشهيد الثاني في المسالك، قال: وهو أبلغ من التمكن من القضاء بخلاف المريض والحائض، فإنه لا يتمكن لا من الأداء ولا من القضاء. لكنه أشكل قدس سره على نفسه، قال: يشكل الفرق في السفر الواجب، تقول أنه كان متمكن من الأداء بماذا؟ بأن إما أن لا يسافر أو يقيم في سفره، يقول لا يسافر، إذا كان السفر واجبا أو ضروريا هذا إشكالك بعد ما يرد. هذا قاله في المسالك. طبعا رد عليه صاحب الحدائق قدس سره بأن هذا قول صاحب الحدائق اللي عند الحدائق، ونحن خالين هالدورات هنا بين أيديكم، حتى اللي ما عنده يقدر يراجع هنا. هذا في المجلد 13 صفحة 332. قال والظاهر، هذا صاحب الحدائق قال إنما استشكله شيخنا الشهيد الثاني قدس سره من أنه ربما يكون السفر ضروريا أو واجبا، فالظاهر أنه لا وجه له، فإن بناء الأحكام على الأفراد الغالبة المتكررة والعلل الشرعية لا يجب اضطرادها، بل يكفي وجودها في أكثر الأفراد كما لا يخفى. قال هذا إشكال لا محل له، بأنه قد يكون السفر واجبا، هذا فرد نادر. وتعلمون أن الأحكام تبنى على المصلحة النوعية. المصلحة النوعية أنه هذا الرجل أو الملاك النوعي، شو نسمي هذا الرجل المسافر، كان يمكنه الأداء. هسه تقول لي هذا قد يكون السفر واجبا، حالة نادرة، والحالة النادرة لا تبنى عليها الأحكام. فإشكال إذن الشهيد الثاني على هذا التفريق، هذا الوجه في التفريق، يقول لا وجه له، لأنه كل الأحكام إنما تبنى على ملاك نوعي عام، قد يشذ عنه أفراد لكن الأفراد ما تؤثر فيه. زين، فإذن يقول هذا إشكال الشهيد الثاني ليس صحيح، بأنه يشكل عليه في السفر الواجب، لأن السفر الواجب فرد نادر لا يضر بالملاك الموجود النوعي. ثم صاغ صاحب الحدائق هذا الفرق بتعبير آخر، قال قدس سره والظاهر أن بناء الحكم المذكور في الفرق بين الفائت بالسفر وغيره، هذا الفرق بين ما إذا فات بسفر فيقضي وليه وغيره فلا يقضي، قال إنما هو من حيث أن عذر المرض والطمث من جهة الله عز وجل، وهو أعذر لعبده كما ورد في جملة من أخبار الإغماء وغيرها، وعذر السفر من قبل المكلف ويمكنه تركه والإتيان بالأداء فوجب القضاء عنه. لذلك هذا تعبير آخر عن هذا الفرق، بأن العذر في الحيض والنفاس والمرض من الله تعالى، والله أولى بالعذر، فيعفى إذن وليه عن القضاء. أما السفر عذر مو من الله، من الشخص نفسه، هو الذي سافر كان يمكنه أن لا يسافر، فإذن على وليه القضاء. فهذا إذن صياغة للفرق الذي أو المحاولة الثانية سميناها لبيان الفرق. الآن نأتي إلى مناقشة أصل الوجه الذي ذكره الشهيد الثاني ومناقشة صاحب الحدائق له. لذلك قلنا يرد على أصل الوجه والرد عليه، أصل الوجه أعمال الشهيد الثاني والرد عليه من قبل صاحب الحدائق. أولا إنه اجتهاد وتنقيح مناط لا دليل عليه، هذا اجتهاد منك، ولا النصوص قالت أن سبب الفرق هو هذا، لم يرد في النصوص، اجتهاد منك ولا يكون حجة. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إن هذه التقريبات، تقريب الشهيد الثاني وتقريب صاحب الحدائق، لو تمت فإنها تظهر وجها للحكمة في التفريق، ولا تفلسف وجه الفرق بين السفر وغيره من الأعذار. لذا فإن ما ذكروه لا يحل الإشكال على مبانيهم ما دام السفر شرط وجوب عندهم. الملاحظة الثانية إذن صارت واضحة الآن، بأنه لو تنزلنا الملاحظة الأولى أنه اجتهاد وتنقيح مناط، الملاحظة الثانية سلمنا هذا الفرق موجود، لكن هذا ما زال ما ينطينا وجه الفرق. هذا شرحت لنا حكمة الفرق، نحن نسألك عن وجه الفرق، ملاك الفرق، ليش هذا هكذا هذا هكذا، واثنينهم شروط وجوب عندك، كلهم شروط وجوب عندك، لماذا هنا يقضي الولي هنا لا يقضي؟ هاي حكمة الفرق، أن لأن هذا كان يمكنه الأداء هذا لا يمكنه الأداء، فرق. سؤالنا مو عن حكمة الفرق، حكمة الفرق نعم هذا عذر من الله، هذا عذر المكلف، هذا، لكن اعطيني وجه الفرق. هم جميعا عندك على مبانيك شروط وجوب، فما دامت شروط وجوب إذا لا وجوب أدائي لأنه الوجوب ساقط، ولا قضاء لعدم تمكنه فلا يتنجز عليه، فمن أين صار القضاء على الولي؟ جاوبني عن هاي، تقولي الفرق بينهم هكذا، نعم هذا في بيان حكمة الفرق، صح حكمة الفرق بين السفر وغيره، لكن طيني وجه على مبانيك أنت. اثنينهم شروط وجوب، ما دام كلهم شروط وجوب إذن خو، فما دام شروط وجوب يعني حال السفر لا أداء عليه لسقوط الوجوب ولا قضاء عليه لعدم التمكن منه، فما هو سر وجوب القضاء على الولي؟ جاوبني عن هاي. ما تقول لي الفرق لأن هذا عذر، نعم هاي الحكمة صحيح أوافقك عليها، لكن أريد تبين لي الفرق وكلهم شروط وجوب، لم تجب الآن أنت على هذا. على مبانينا الجواب قلنا واضح، أنا ما أقول شرط شرط واجب، فالوجوب فعلي منجز والقضاء عليه ثابت بنفس ذلك الوجوب وبإطلاق الآية. إذن هاي الملاحظة الثانية كما قلنا. الملاحظة الثالثة أن هذا الوجه اللي ذكره صاحب المسالك ينتج القول بالتفصيل بحسب نوع السفر، لأنه فصل هكذا، قال إذا كان معنى نتيجة كلام السيشن إذا كان السفر واجبا فلا يقضي وليه عنه، وإن كان غير واجبا يقضي وليه عنه، هذا مؤدى كلام زي هذا خلاف المدعى أو أخص من المدعى. المدعى أن كل من كان عذره السفر يقضي عنه وليه، فهذا لو تم هذا الوجه فإنه أخص من المدعى، لأن المدعى كل مسافر يقضي عنه وليه، وانت الآن غاية ما أثبتت بهذا الوجه أنه إذا كان السفر غير واجب يقضي عنه وليه، أما إذا كان واجبا فلا يقضي. فنتيجة إذن هذا الوجه قول بالتفصيل بحسب نوع السفر، إن كان واجبا فكبقية الأعذار لا يقضي عنه وليه لأن عذر من الله، وإن كان من وهذا أخص من المدعى. الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة ما قاله صاحب الحدائق قدس سره، من كون الغالب المتكرر في السفر أن لا يكون ضروريا أو واجبا، وكذا قال رد على الشهيد الثاني أنه لماذا تشكل عليه بالسفر الواجب، هذا فرد نادر، والأحكام إنما تتبع المصالح والملاكات النوعية، وهذا فرد نادر السفر الضروري، لا بالعكس خصوص في ذلك الزمن السفر الغالب هو الضروري والواجب، من كان يسافر يومئذ زمن صدور النصوص للاصطياف والسياحة هو كله، لو كان لأداء حج أو عمرة أو سفر واجب منه كان يسافر لغير الواجب أو الضرورة يومئذ. فعكس ما قاله صاحب الحدائق أن السفر الغالب هو سفر الواجب والضرورة، خصوص بملاحظة ذلك الزمان زمن صدور النصوص. فإذا قول صاحب الحدائق بأن هذا الإشكال يرد على الشهيد الثاني لأنه إشكال بالفرد النادر، لا بالعكس هو إشكال بالفرد النادر، هو الفرد الغالب هذا أن السفر يومئذ يكون إما لضرورة أو واجب، فهذا إذا رد على صاحب الحدائق قدس سره. هذا إذا انتهينا منه الآن من هذه المحاولة الثانية لاستكشاف الفرق، وهي أيضا لم تتم، ولو تمت قلنا أنها تبين حكمة الفرق وليس سر الفرق وجه الفرق بين السفر وغيره ما دامت كلها شروط وجوب كما قربنا. يبدو أن هذه الفكرة لاقت قبولا عند الشهيد الثاني، فكرة أنه فرق بين السفر الواجب وغيره، فلذلك حولها إلى قول آخر في المسألة بالتفصيل، فلذلك صار قول ثالث الآن بالمسألة أنه مو السفر في كفة وبقية الأعذار في كفة، لا حتى السفر يقسم إلى سفر واجب وضروري هذا كبقية الأعذار لا يقضي عنه وليه، وسفر غير واجب وضروري يقضي عنه وليه. فصار الشهيد الثاني في المسالك يتبنى قولا بالتفصيل غير القولين اللي أصلا استعرضناهما. هذا ليس في المسالك، هذا في شرح اللمعة، في المسالك لم يقله الشهيد الأول. شوف لما قال في اللمعة قال وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء، هذا قلنا قول المشهور القدماء المتأخرين، والشهيد الأول باللمعة أيضا يذهب إليه، يشترط التمكن لوجوب القضاء المسافر وغيره. شوف تعبير اللمعة يقول وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. إن تمكن وجب على ولي القضاء، وإن لم تمكن لا يجب. هذا قول مشهور القدماء واللمعة معه. في شرح في الروضة شرح اللمعة قال الشهيد الثاني يشرح شو معنى مراعاة تمكنه من المقام والقضاء، قال ولو بالإقامة أثناء السفر كالمريض، وقيل يقضى عنه المسافر مطلقا تمكن أو لم يتمكن لإطلاق النص، روايات قرأناها، وتمكنه من الأداء مو بس من القضاء، لا من الأداء كان متمكن، بخلاف المريض يقول وهو ممنوع. هذا لماذا؟ قال لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب، فالتفصيل أجود. إذن في شرح اللمعة ما لا استجود القول بالتفصيل الشهيد الثاني بأنه تقولون الفرق بين السفر وغيره لأن السفر متمكن من الأداء، وتلك غير متمكن يشكل عليه بالسفر الواجب ما يقدر يتركه حتى يؤدي، لكن يقول هذا ممنوع. ليش؟ لأن قد يكون السفر واجبا ما يتمكن من تركه حتى يصوم، يقول والتفصيل أجود. هذا في شرح اللمعة، لكنه في المسالك لم يذهب إلى التفصيل، في المسالك وافق القول الآخر. هذا في المسالك. قال قدس سره بعد أن ذكر نفس الإشكال السابق اللي ذكره بالروضة، قال ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء في وجوب القضاء عنه المسافر كغيره كبقية الأعذار، ولو بالإقامة في أثناء السفر، إما بترك السفر أصلا أو بالإقامة في السفر، يقول وهو الأقوى. إذن في المسالك انضم إلى مشهور القدماء والمتأخرين، لا فرق بين السفر وغيره من الأعذار، وأنه مراعاة التمكن، إذا لم يتمكن لا قضاء عليه. يقول والرواية وهي رواية منصور بن حازم مع عدم صحة، لأنه كان أشكل عليه بأنه توجد روايات تقول بالقضاء عن السفر مطلقا، لماذا أنت الآن دمجت مع بقية الأعذار؟ هذا دفع إشكال، دفع دخل كما يقال. يقول والرواية وهو يشير إلى رواية منصور بن حازم مع عدم صحة سندها يمكن حملها على الاستحباب، وهذا ناقشناه في الدروس السابقة، أو على الوجوب. نعم هذه الطائفة الثانية تدل على الوجوب، وجوب القضاء على المسافر، لكن ليش؟ يقول لكون السفر معصية، نحملها هاي الروايات على أن السفر كان سفر معصية، وسفر معصية مطلوب بالصوم، المسافر ما صام يقضي عنه وليه. وهي كلها ناقشناها يمكن الأسبوع الماضي هاي الوجوه، لأن كانت عبارة قلنا عن إشكالات على الروايات، إشكالات سندية متنية، وقتها عرضنا هاي الإشكالات على الروايات وأجبناها. لكن يعترف يقول أو على الوجوب لكون السفر معصية وإن بعد بعيد هذا، لكن لابد يقول أن نحمل على، لا نستطيع أن نفصل بين المسافر وغيره، فلابد من تأويل النصوص، احملها على الاستحباب، احملها على سفر المعصية، لازم نأول النصوص. إذن الآن صار الشهيد الثاني في شرح اللمعة يقول بقول ثالث في المسألة وهو التفصيل، لكنه في المسالك يرجع إلى ما كان عليه القدماء والمتأخرون عنهم. السيد صاحب الرياض قدس سره نقل هذا القول، هذا التفصيل للشهيد الثاني، هذا في الرياض المجلد الخامس صفحة 443، نقل هذا التفصيل للشهيد الثاني، وإن كان نسبه للكتابين للمسالك وشرح اللمعة، لكن رأينا أن التفصيل ما هو في خصوص شرح اللمعة، في المسالك غير موجود، لكن الرياض نسبه له في الكتابين ورد عليه. قال ولشيخنا في المسالك والروضة قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني، أي اشتراط التمكن لوجوب القضاء كبقية الأعذار، وغيره غير الضروري فالأول، يعني أنه مطالب بالقضاء وإن لم يتمكن. هذا القول إذن التفصيل اللي نقلنا عن الشيخ رد عليه، قال ولم أقف على مستنده عدا أمر اعتباري استنبطه مما ذكره في الدروس توجيها للرواية، رواية منصور بن حازم، من أن السر فيها تمكن المسافر من الأداء. هذا الحج هنا وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغا، وما ذكروه في رده بقوله وهو ممنوع لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب، فالتفصيل أجود. هذا صاحب الرياض ينقل كلام الشيخ الثاني، يقول ما عاد لم أقف على مستند لهذا التفصيل سوى هالأمر الاعتباري اللي ذكر الشهيد الثاني، أنه لما وصلوا للفرق بين السفر وبقية الأعذار لماذا هنا يقضي الولي وهنا لا؟ قالوا لأن المسافر كان يمكنه الأداء بترك السفر، فردوا عليه قلهم قد يكون السفر ضروريا ولا يستطيع تركه، فالتفصيل أجود. هذا إلى هنا انتهى كلام الشهيد الثاني. كمل صاحب الرياض يقول وهو كما ترى فإنه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلا، فلا يمكن الاستناد إليه جدا. طبعا هذه النقطة نحن ذكرناها أيضا بأنه تنقيح مناط واجتهاد لا دليل عليه، لكن مع ذلك ممكن أن هذه المناقشة صاحب الرياض، ونقدر نضيف بعد عليها مناقشات أخرى بأنه نستطيع أن نقول ينقض طردا وعكسا. أما طردا بما قلنا بأنه أخص من المدعى، المدعى هو أن المسافر مطلقا يقضى عنه من غير تفصيل بين كونه سفر ضروري أو هذا النص اللي نحن ذكرنا. أقول مضافا إلى كونه اجتهادا كما قال صاحب الرياض فإنه ينقض عليه طردا وعكسا. أحيانا نختصر الكلام باعتبار الوجوه التفصيلة تقدمت. فإنه ينقض عليه طردا وعكسا فيما لو نفست المرأة اختيارا أو حاضت كذلك باستعمال بعض العلاجات، مع أن النص مطلق وبأن التعليل أخص من المدعى ومناف لإطلاق الروايات. ويضاف إلى ذلك عدم وجود دليل على شمول المسافر بسقوط القضاء ليخرجه من إطلاق الآية الشريفة، وعدم اقتصار روايات استثناء المسافر على رواية منصور بن حازم. هاي الساحة خمس ست نقاط كنا بعد نسوي أولا ثانيا، بس احنا نختصر الكلام. أولا إنه اجتهاد لا دليل عليه، وجه اعتباري لم يأتي في النصوص، هاي أولا. ثانيا أخص من المدعى، هاي ردود على الشهيد. نكمل لصاحب الرياض، المدعى أن المسافر مطلقا يقضي عنه وليه، وهذا التفصيل أثبت بس بالسفر الضروري، يعني فصل بين السفر الضروري وغيره. هذا نقض طردا نقدر نسمي. نقض عكسا بأنك تقولون أنه هذا ضروري وهذا غير ضروري، وهذا عذر من الله وهذا عذر من العبد. زي لو الحائض استعملت علاج وعجلت بحيضها، ما تقول وماتت في حيضها يقضى عنه لولا؟ هو إطلاق النص يقتضي عدم القضاء، وهو عذر من العبد مو من الله تعالى. أو النفساء سوت عملية أو استعملت علاجات سرعت بولادتها وبنفاسها، هذا هو من العبد العذر مو من الله تعالى، ومع ذلك تمسكا بإطلاق النص لا يقضي عنها وليه، لأن الحائض مطلقا لا يقضي رغم هاي. فهاي نقض بالعكس ونقض بالطرد. هاي إذا النقطة الثالثة خنسميها بالرد عليه. النقطة الرابعة اللي قلنا ويضاف إلى ذلك عدم وجود دليل على شو. أنت لما تيجي تسقط القضاء عن المسافر وتقول كبقية الأعذار، بقية الأعذار وردت نصوص قريناها يسقط القضاء عن المريض والحائض والنفساء، وين أدلتك على سقوط القضاء عن المسافر؟ فيبقى تحت إطلاق آية الشريفة من كان منكم مريضا وعلى سفر. ذولاك العناوين الأخرى عندهم مسقط للقضاء، تجي السفر تلحق بيهم، وين الدلع المسافر إلا يتمسك بعموم التعليل؟ هو إحنا ناقشنا بعد عموم التعليل في الدروس السابقة. الملاحظة الخامسة أيضا على كلام الشهيد الثاني، هذا قولنا، وعدم اقتصار روايات استثناء المسافر على رواية رأينا هو نقل قال الرواية عدم صحة سندها، وهي رواية منصور بن حازم، مو بس رواية منصور بن حازم، أربع روايات قرأناها في المقام صحيح موثقة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير وصحيحة أبي حمزة بالخلاف الذي ذكرنا. فإذا هذا قول ثالث في المسألة تفرع عن المحاولة الثانية لاستكشاف الفرق. المحاولة الثانية لاستكشاف الفرق تفرع عنها قول بالتفصيل للشهيد الثاني، ورأينا أن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، لها الخمس ردود أو أكثر اللي ردينا بها عليه. فلأن إذن هذا المنشأ الأول وين صرنا الساعة، احنا خرجت معلوماتنا. أول ما بدأنا قلنا أن جميع الأصحاب في مأزق، القائلون بالإلحاق في مأزق لمخالفتهم النصوص، والقائلون بالتفصيل في مأزق لمنشأين للمأزق. المنشأ الأول أنها جميعا شروط وجوب، فإذا لما كان مسافرا كما لو كان مريضا لا وجوب عليه لأن شرط وجوب، ولا قضاء عليه لعدم تمكنه والتكليف بالممتنع مستحيل، فمن أين وجب القضاء على وليه؟ حاولوا بمحاولتين ذكرناهما لم تنفع المحاولتان، والمحاولة الثانية أنتجت قولا ثالثا بالتفصيل رأينا أنه لا يمكن مساعدته عليه. هذا واضح إذن خلاصة ما شرحنا. الآن المنشأ الثاني لمن للمأزق، مأزق القائلين بالتفصيل. المنشأ الثاني إنهم سلموا بأن القضاء عن الميت فرع ثبوت القضاء عليه، وهي قالها سيد الخوئي البارحة بالكلام اللي نقلناه عنه، ومو بس سيد الخوئي وكلهم. إنهم سلموا بأن القضاء عن الميت فرع ثبوت القضاء عليه، ولا قضاء على من مات قبل أن يتمكن من القضاء لاستحالة تكليفه به لأنه من غير المقدور، فبأي وجه ثبت القضاء على الولي؟ هذا إذا المنشأ الثاني للمأزق، بأنهم سلموا. قرأنا كلمة السيد الخوئي أمس وغيره قال أيضا بأن القضاء عن الميت فرع ثبوت القضاء عليه، فإذا ثبت القضاء عن الشخص الإنسان ومات ولم يقضي يقضي عنه وليه، هاي سلموا بها وأرسلوا أرسال المسلمات. زين، والمفروض أن هذا الشخص لم يثبت القضاء عليه لعدم تمكنه من لاستحالة تكليفه بالممتنع، فمن أين وجب القضاء على وليه؟ أنتم أيها القائلون بالتفصيل احجون، قائلون بالتفصيل بينون، هذا مأزق بالنسبة له. واضح إذن هذا المنشأ الثاني للمأزق، وأيضا هذا لا يأتي علينا، علينا لا يأتي، لأن شرط واجب الوجوب ثابت، ما دام الوجوب ثابت ولم يقضي الشخص يقضي عنه وليه، لأن الخطاب بالوجوب فعلي، فلا يأتي علينا إذن هذا الإشكال رغم أننا قائلون أيضا بالتفصيل، إنما يأتي عليهم هم القائلون بالتفصيل. فإذا هذا هم لم أستطع أن أجد جوابا من كلماتهم حتى أدافع عنهم. هذا المنشأ الثاني إذن للمأزق القائلين بالتفصيل. هنا نشير إلى فائدتين بعد أن انتهينا الآن من المطلب في المسألة الأولى من مسائل قضاء صوم المسافر، نلحق البحث بفائدتين. الفائدة الأولى على القول بإلحاق السفر بغيره من الأعذار، فإن المناط في وجوب القضاء هو التمكن منه وليس زوال نفس العذر، فلو حاضت المرأة أو مرضت أول شهر رمضان ثم طهرت أو برئت من ذلك الحيض والمرض في نفس الشهر ثم حاضت أو مرضت أول شوال وماتت في ذلك العذر لم يجب القضاء عنها لعدم التمكن منه. هذا إذن مقدمة المفروض أنها صارت واضحة من البحث، إذن لماذا نذكرها؟ للتعليق على صاحب العروة، لابد أن نفهم من أنه هذا العلة في وجوب القضاء على الولي وعدمه مو زوال نفس العذر، لا، التمكن من القضاء. وإلا قد المرأة حاضت أول شهر رمضان ثم طهرت ثم في أواخر شهر رمضان أو في أول العيد حاضت مرة أخرى وماتت قبل أن تتمكن من القضاء، فإذن هي ما ماتت في نفس حيضها ذلك الأول، خرجت منه وطهرت، أو المريض يبرأ ثم يمرض مرة أخرى في نهاية شهر رمضان أو في شوال قبل أن يتمكن من القضاء. فظاهر كلماتهم وتعبيراتهم أنه من مات بنفس العذر لم يقضي عنه وليه. فريد نقول لازم تكونوا دقيقين، مو من مات بنفس العذر، لأن قد يزول العذر عنه لكن لا يتمكن من القضاء ويحصل له عذر آخر يموت فيه قبل أن يتمكن من القضاء. مقتضى صياغتكم هذا لا يعفى من القضاء لأن ما مات بنفس العذر الذي أفطره به. والصحيح له العبرة هو في التمكن من القضاء، قد يزول العذر لكن ينشأ له عذر آخر. فإذا هذه الفائدة إنما قلتها للتعليق على كلام العروة وليس وغير العروة طبعا، لكنه ناخذ العروة ماذا قال. قال إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه في ذلك الحيض في ذلك النفاس في ذلك لم يجب القضاء عنه، لا، لازم يكون التعبير أدق، مو مات فيه ومات قبل أن يتمكن من القضاء، هذا تكون أدق التعبير. تقول ومات فيه في نفس العذر يشكل عليك أن قد يزول هذا العذر عنه لكن يبقى غير متمكن ويطرأ عليه عذر آخر يموت فيه أو أي شيء آخر. إذن هاي الفائدة الأولى خلينا نسميها، وإن كان قد يكون معهم حق باعتبار أنه بعض النصوص عبارتها هكذا، لكن بالتأكيد خل الاجتهاد يعطيك صورة أوضح مما في نفس الألفاظ. لأن أكو في تعبير مثل صحيحة ابن مسلم يقول ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت، فيقول لك شوف برئ من العذر ومات أيضا يقضى عنه، هذا الإطلاق هو لابد أن يقيد بمجموع الروايات الأخرى. بين العبرة مو زوال العذر، هاي صح بثلاث عبارات موهمة بما بصياغتهم، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت، خلص هذا برئ، لا أخو إذا برئ في نفس شهر رمضان وثم مات في نفس شهر رمضان ورا ما برأ هذا يقضى عنه؟ لا يقضى عنه، وإن لم يمت بنفس العذر لكنه ما تمكن بالقضاء، فالعبرة بالتمكن من القضاء، فلا بد هالصياغة نعدلها كما يقال. هاي إذن الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من هذه المسألة التي حررناها، نريد نرجع إلى أصل مطلبنا اللي هو أصل هاي المسألة ذكرناها لماذا؟ ذكرنا هاي المسألة والمسألة الآتية إن شاء الله من قضاء صوم المسافر، نريد نثبت النقوض اللي أول البحث قلناها. قلنا أن الصحة شرط واجب وليس شرط وجوب، لماذا؟ قلنا باستقراء عدة موارد فقهية ومنها هذه المسألة. فالآن نحن في هذا البحث 46 نريد أن نحرر تلك المسائل اللي جعلناها نقوضا عليه على المشهور المجمع عليه اللي قال أن الحضر شرط وجوب، فدا نحرر ذني المسائل اللي قلنا أنه لا يمكن المساعدة على أن الحضر شرط وجوب لنقوض فقهية أولا ثانيا ثالثا، ما حررناها في حين طبعا كنا مشغولين بأصل البعض، الآن نريد نحررها. فالآن طبعا في نهاية هذه المسألة نريد نقرب كيف تنفع هذه المسألة في إثبات أن الحضر وما بحكمه هو شرط واجب وليس شرط وجوب. هاي الفائدة الثانية قلنا فيها تحصل من البحث في هذه المسألة أكثر من وجه لتأكيد ما قلناه من ثبوت وجوب الصوم فعلا على المسافر، وأن الوجوب لا يسقط بالسفر، وإنما لا يصح الصوم من المسافر. ما هي هذه الوجوه؟ الوجه الأول ثبوت القضاء في ذمته ووجوبه على الولي. هاي أشبه بتلخيص المعلومات، لكن نجمعها حتى نبين الغرض اللي نريده. أولا ثبوت القضاء في ذمته ووجوبه على الولي مع أن الميت لم يتمكن من القضاء حتى يتحقق الوجوب عليه، فالمفروض سقوط القضاء كما سقط عنه في الأعذار الأخرى، وهذا يكشف عن ثبوت الوجوب على المسافر وأن القضاء ثبت بنفس ذلك الوجوب، فليس الحضر شرط وجوب وإنما شرط لتنجيز الفعل وصحة امتثاله. وقلنا أن التنجيز من خصائص وأوصاف الواجب، للوجوب الفعلية من خصائص الوجوب، لازم نميز بالمصطلح. وإنما شرط لتنجيز الفعل وصحة امتثاله فهو شرط واجب، خلافا للمشهور الذي ادعي عليه الإجماع. هاي القرينة الأولى، إذن بدليل وجوب القضاء. أنتم تفضل قلوا أن هذا القضاء لماذا وجب على الولي ما دام الحضر شرط وجوب؟ فإذا شرط وجوب يعني ماكو وجوب على المسافر ولا قضاء لعدم تمكنه، فمن أين وجب القضاء على المسافر؟ نقض عليكم كما الآن حررنا بالتفصيل. القرينة الثانية، ثانيا التعليل الوارد في رواية أبي بصير حيث عللت عدم القضاء عن المريض بقوله عليه السلام فإن الله لم يجعله عليها، ومقتضاه أن وجوب القضاء في حالة كون العذر هو السفر لأن الله تعالى جعله عليها. هذا عكس ما استدلوه، تذكرون رواية أبي بصير استدلوا بها على عموم التعليل وهي على عكس مطلوبهم أدل، لأن الإمام لما أراد أن يعلل لماذا لا يجب القضاء عن الحائض الماتت قبل التمكن قال لأن الله لم يجعله عليها، يعني المسافر اللي أوجبت عليه القضاء لأن الله جعله عليها أو عليه، خلص. فمقتضى التعليل رواية أبي بصير، فرواية أبي بصير تدل على عكس مطلوبهم، هم استدلوا بها بعموم التعليل وغيره، لا بالعكس تدل على عكس مطلوبهم، تدل على عدم على الوجوب على المسافر والقضاء، لأن الإمام علل لماذا لم يجب القضاء عن الحائض قال لأن الله لم يجعله عليها، جيد. فلما القضاء مطلوب على ولي المسافر معناه لأن الله جعله عليها، هو هذا الجعل الوجوب اللي نبحث عنه، بلا فرق طبعا بين عود الضمير لم يجعله على الصوم أو على القضاء، كما لذلك قلنا ولا فرق بين أن يكون مرجع الضمير في لم يجعله هو الصوم أو القضاء، اللي تفريق الذكر السيد الخوي قدس سره قال إن كان يرجع كذا وردينا عليه في حين، فالآن فتخلاصة تذكرنا بذلك الكلام. ولا فرق بين أن يكون مرجع الضمير في لم يجعله هو الصوم، أي لم يجعل الصوم عليها، أو القضاء. أما على الأول فواضح، إذا أرجعنا الضمير إلى الصوم واضح لم يجعل الصوم عليها، فمقتضاه أن المسافر جعل الصوم عليه، وهذا نريد نثبته أنه أكو وجوب للصوم على المسافر. أما على الأول فواضح، وأما على الثاني يعني إذا عاد الضمير للقضاء فلأنه يرجع إليه، نفس المعنى، لأن ملاك جعل القضاء وعدمه هنا هو وجوب الأداء وعدمه بعد فرض عدم تحقق موضوع القضاء. هذا المسافر لماذا وجب على وليه القضاء؟ لوجوب القضاء، لأن القضاء لم يتمكن منه، فوجوب القضاء على الولي بوجوب الأداء ذلك الذي كان على المسافر، فشملته إطلاقات الآية. إذن هاي الفائدة الثانية الآن تبقى فروع سريعة لا نحتاج إلى أن نذكرها، بعضها ذكرناها استطرادا، مثلا أن الحائض والنفساء والمريض لو هو بعلاج عجل بالحيض وعجل بالنفاس أيضا لا يقضي عنه وليه لو مات أو لا، أي نتمسك بإطلاق الحائض والنفساء ونقول لا يجب عليه القضاء. زين، مسألة أخرى، لو أفطرت في رمضان لمرض وبرئت منه ثم حاضت وماتت في الحيض بغير العذر الذي أفطرت فيه، هم لا يقضي عنه وليه لولا؟ نعم لا يقضي، ما دامت نفس الأعذار لعدم التمكن. لكن لو أفطرت بحيض ثم طهرت وسافرت قبل التمكن من القضاء صرع قد المسألة، هذا ساختلف الآن، فهل حينئذ هي عليها القضاء؟ لأنه القدر المتيقن من سقوط القضاء تلك الأعذار. فأي فرد مشكوك ومنه هذا المركب يرجع إلى عمومات الآية وإطلاق الآية، لأن كل فرد مشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، فالجميع مخاطبون بالقضاء إلا ما خرج بدليل، والخارج بدليل هو من مات بإذن الأعذار الثلاثة. لو عكسنا هذا الفرض، أفطر في رمضان لسفر وعاد من السفر ثم مرض أو حاض ومات بهذا العذر، هذا أيضا يجب على وليه القضاء، لأنه قلنا القدر المتيقن هو لو أفطرت وماتت بنفس الأعذار. ففروع إذن نقدر نستخرج منه، وأعتقد اللي تابع معنا تفاصيل المسألة كما الحمد لله أجدكم تجيبون على الفروع قبل وتستنبطون الحكم قبل أن نذكر دليله. إذن هاي المسألة الأولى من البحث السادس والأربعين. البحث السادس والأربعين قلنا ما هو عنوانه؟ قضاء صوم المسافر. وقلنا فيه أنه نستعرض فيه بعض المسائل التي ترتبط بغرضنا من البحث، وهو إثبات أن الصوم شرط واجب لا شرط وجوب. انتهينا من المسألة الأولى ورأينا أنها فعلا صبت بالغرض الذي نريده، ودلت على أن الصوم شرط واجب وليس شرط وجوب بالتفاصيل التي تقدمت. المسألة الثانية التي أيضا هي من قضاء صوم المسافر وتصب في نفس الغرض، ورواياتها موجودة أمامكم حتى إن شاء الله تحضروها للدرس المقبل، ونقدم وقت الدرس ربع ساعة بإذن الله كما تعودنا، كل ما النهر يقصر نتراجع فخمسة إلا ربع يكون الوقت. المسألة الثانية أقرأ لكم نصها وموضعها بالعروة حتى تراجعون شروح العروة الموجودة، المستند المستمسك بعض من عندكم، واللي طبعا المفروض واحد يتعب أكثر نفسه ويندل قد بالعروة تلقاها بسهولة، لأنه متن واحد وعليه شروح. لا، أرجع الحدائق شوف شو يقول مستند النراقي، جواهر الكلام، تعب نفسك يعني، مصادر راجع وساعدونا بها وساعدوا أنفسكم. أكيد كل ما تحضرون أكثر حتى يمكن إشكالات تصير عندكم علينا تردون علينا، هذا يقوم البحث أنه نسمع منكم تعليقات. المسألة هي ملخصها هذا، أنه ونقرأ نصها، أنه من أفطر في رمضان لعذر واستمر به العذر إلى رمضان المقبل سقط عنه القضاء إن كان العذر المرض والنفاس والحيض، وعليه الفدية فقط. ماكو حديث عن الموت هنا، هاي غير تلك المسألة، بعد الصبورة نمسحها الآن، هذا حي بعد المرأة والرجال بعدهم طيبين. الآن حاضت أو مرضت أو نفست المرأة فأفطرت في رمضان واستمر بها العذر إلى رمضان المقبل من دون أن تتمكن من القضاء سقط عنها القضاء وعليها الفدية فقط، إن كان العذر هذه الثلاثة، وإن كان العذر السفر المستمر من رمضان إلى رمضان وجب عليها القضاء. أيضا هذا نقض على المشهور، تعالوا أيها المشهور قل لنا ما الفرق، كلها شروط وجوبها، لماذا السفر هذا عليه القضاء حتى لو استمر به عذر إلى رمضان المقبل، بقية الأعذار لا يسقط عنها القضاء. هاي إذن المسألة الثانية، أقرأ لكم عنوانها وموضوعها بالعروة، العروة الوثقى في أحكام القضاء، المسألة 13، حتى اللي يرجع على شروحها مثل المستند والمستمسك. العروة الوثقى أحكام القضاء المسألة 13. قال السيد صاحب العروة قدس سره، قال إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم بمد فدية. حكم واضح فقهيا عندكم. والأحوط مدان، ولا يجزي القضاء عن التكفير، لأن حكمه وتكليفه مو القضاء، تكليفه دفع الفدية، فإذا قضى ما أجزأه. نعم الأحوط الجمع بينهما، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد. مطالب عديدة بالمتن كما ترى، احنا اللي يهمنا مطلبين فقط ما يتعلق بالغرض. هيكون علي أن أشرح لك ليش كفر بمد، ومين جت الاحتياط الأحوط مدان، وليش ولا يجزي القضاء عن التكفير، وشنو منشأ الاحتياط، نعم الأحوط الجمع بينهما، ما هو من هذا اللي مطالب خارج عما نحن فيه. نحن نريد الآن مطلبين، مطلب الأول مثل ذيك المسألة السابقة، المطلب الأول أن إذا كان العذر والمرض والحيض والنفاس سقط القضاء وعليه الفدية، وإن كان العذر السفر وجب عليه القضاء حتى لو استمر العذر إلى رمضان المقبل. فهنا إذن المطلبان فقط من هذا المتن اللي نحاول أن ندخل بها ونحقق بها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.